قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد سنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب الفقه الميسر. عندي درس ثاني في الفقه الميسر في وسط الأحداث. نواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول أقسام الحكم التكليفي سواء عند الجمهور أو عند الحنفية. وهنا أشار المصنف حفظه الله تعالى إلى بيان أقسام الواجب، فقال: أقسام الواجب. يقسم العلماء الواجب باعتبارات متعددة. أولا، تقسيمه باعتبار وقت الأداء ينقسم إلى قسمين. الأول واجب مؤقت، وهو ما طلب الشارع فعله جزما في وقت معين كالصلوات الخمس. الثاني واجب غير مؤقت، وهو ما طلب الشارع فعله جزما بلا تحديد وقت معين ككفارة الحنث في اليمين والنذر المطلق. طبعا الكفارة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها فليكفر عن يمينه. متى يكفر؟ لا، متى يكفر؟ ليس هناك وقت معين فليكفر الآن، فليكفر بعد يوم، فليكفر بعد سنة، المهم أنه إيه؟ يكفر. نعم. وكذلك من قال لله علي صيام ثلاثة أيام، أنت يصومهم في الصيف، في الشتاء، السنة دي، السنة اللي بعدها، المهم أنه هو يصبح مكلفا بأداء هذا الواجب في أي وقت شاء. طبعا هذا بخلاف ما نقوله كثيرا من استحباب المبادرة إلى فعل الأشياء حتى تبرأ منها الذمة، فالاستحباب شيء والوجوب شيء آخر. قال: والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين. موسع، هو ما يسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه كالصلوات الخمس. يعني مثلا لو نظرنا إلى صلاة الظهر بالتحديد المعاصر، يعني مثلا من الساعة 12 إلى الساعة مثلا أقول لا العصر، أذان العصر من ونصف مثلا، عندك كان ساعة ساعتين ونصف، ممكن تصلي كان ظهر في ساعتين ونصف؟ يا راجل مش للدرجة دي، يعني أعطل كل صلاة حتى 10 دقائق ولا حاجة. المهم ان انت ممكن تأتي باكثر من صلاة ظهر في هذا الوقت، وبالتالي بنقول انه ايه، هذا الوقت يسع الفريضة اللي هي فريضة الوقت وغيرها من جنسه، يا اما صلاة الظهر مرة ثانية او ثالثة او رابعة او صلاة اخرى فائتة مثلا كصلاة عصر او صلاة عشاء او نحو ذلك. المهم ان الوقت ده اكبر من الوقت المحدد لذات الصلاة اللي هي فريضة الوقت. الثاني مضيق، وهو ما لا يسع وقته إلا لأدائه كصيام رمضان. خلاص رمضان شهر، والله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى هذا الظرف أو المعيار لعبادة معينة لا يمكن ان هي تتسع ليه لغيرها. هم حتى بيقولوا عليه ظرف ومعيار، يعني البعض بيقول عليه مضيق والبعض بيقول عليه ظرف والبعض بيقول عليه معيار. بمعنى ايه؟ ان لو هذا الكوب وضعت فيه كمية معينة من السائل ممكن ياخد اكثر منها، اي كمية هتزيد على الكمية اللي هو المعيار لها او كما تسميه العن معيار، ها هتعمل ايه؟ هتخرج، لانها هتبقى خارج الايه؟ خارج المعيار ده. وهكذا الوقت المضيق او الظرف او الايه او المعيار. طيب هو قال فإذا الحج ذو شبهين فهو أشبه الواجب المضيق من حيث إنه لا يمكن أداء حجتين في عام واحد، وأشبه الموسع من حيث عدم استغراقه للوقت كله ولكنه إلى المضيق أقرب. بمعنى إيه؟ الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، ثم قال واذكروا الله في أيام معدودة. طيب أعمال الحج كم تستغرق من هذه الأيام وليس الأشهر؟ احنا قلنا الأشهر انخفضت إلى أيام، وحتى الأيام لا تستغل كلها في أداء المناسك، وإنما أنت تأتي بالمنسك في جزء من اليوم وبقية اليوم لا تفعل أي شيء آخر. واضح؟ طيب فهنا بنقول من جهة انه لا يؤتى به في العام الا مرة واحدة فقط فهو ايه؟ مضيق، لا سيما وان هناك بعض المناسك ارتبطت بالزمان والمكان، فعرف وقوف عرفات لا يكون الا في يوم التاسع من ذي الحجة، اليوم العاشر في اعمال معينة لا يصلح ان احنا نأتي بها في اليوم التاسع، ولا يصلح أن نأتي بها في اليوم الحادي عشر، بعض الأعمال مش كل الأعمال، وإلا فهناك أعمال يمكن أن تؤخر. المهم أن احنا بنقول بهذا الاعتبار لأنه لا يؤدى في العام إلا مرة واحدة فقط، وهناك مناسك مرتبطة حتى بأيام بعينها لا يصلح أن هي تقدم عليها أو تؤخر عنها، فده اسمه إيه؟ مضيق. أما بالنظر إلى الوقت اللي بتستغرقه مناسك الحج من الأشهر بل من الأيام فهو إيه؟ موسع، لأن النهاردة مثلا أنا برمي الجمرات في أيام من ببدأ من إمتى؟ من الزوال، شوف من الزوال إلى بعد المغرب، فالوقت هنا إيه؟ فالوقت متسع، لأن أنا ممكن أرمي يعني في 10 دقائق، في ربع ساعة لو في زحام، نصف ساعة لو في زحام شديد لدرجة عالية، وهكذا. فممكن أرمي أكثر من مرة في هذا الإيه؟ في هذا الوقت، فهو موسع بهذا الاعتبار.
ممكن نقول أعمال الحج موسع لكن الحج كمان الحج نفسه مضيق، يعني أعمال الحج جزئيات يعني.
لا أصل أنت هو أنت هتقدر تفرق بين الحج وأعماله؟ هي دخلة في بعضها، هو الحج أعمال. لا أنت ما بتيجي تعرف إذا تعرف الحج بتقول إيه؟ قصده البقاع المقدسة لأداء مناسك معينة تقربا إلى الله جل وعلا، فهي الحج جملة من الأعمال، فما نقدرش نقول إن الحج شيء والأعمال الحج شيء إيه؟ آخر. أنت تقدر تقول الصلاة شيء والركوع والسجود والقيام شيء آخر، هو منه. فالحاصل ان هو زي ما بنقول انه موسع من جهة ومضيق من جهة اخرى. طيب دائما يا جماعة لما العلماء بيلجأوا الى التقسيمات بيلجأوا اليها لمصلحة مش لمجرد نوع من الطرف العلمي او يعني تسويد الصفحات ببعض المعلومات او نحو ذلك. فهل بالفعل تقسيم الواجب باعتبار الوقت إلى مضيق وموسع مؤقت وغير مؤقت هل ده له مصلحة؟ أكيد، بل رتب عليه خلاف أو ترتب عليه اختلاف بين العلماء. فالحنفية رتبوا على هذا التقسيم أن الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية حين أدائه، الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية حين أدائه في وقته. يعني إيه؟ يعني أنت الآن هتصلي الظهر.
دي الحنفية يا شيخ؟
دي الحنفية. الحنفية إحنا الظهر قلنا وقته إيه؟ موسع، بدليل إن هو الوقت يستغرق الصلاة أو يسع هذه الصلاة اللي هي الفريضة، وممكن عدد آخر مثله. تقول لك عندما تصلي، أنت ممكن تصلي في الحصة الأولى من الوقت، ممكن تصلي في وسط الوقت، ممكن تصلي فين؟ في آخر الوقت. طب بتصلي إيه؟ بتصلي الفريضة، فريضة الوقت، ولا بتصلي حاجة تانية ممكن يؤتى بها في هذا الوقت؟ يبقى تنوي فريضة الوقت، تنوي فريضة الإيه؟ فريضة الوقت. هذا بخلاف الواجب المضيق أو الظرف أو الخيار. لو أنت أتيت بالعبادة الواجبة في هذا الوقت لا يلزمك تعيين النية، على قول الإيه؟ الحنفية. ليه؟ لأن زي ما ضربت لكم مثال بالكوب، لا يصلح إلا للموضوع فيه فقط، الاستعاد اللي هيوضع فيه. فشهر رمضان لا يصلح إلا لاستعاد إيه؟ صيام الفريض، صيام رمضان. وبالتالي طالما إنه لا يصلح إلا لأداء هذه العبادة بعينها ولا يتسع لغيرها، بحيث نقول يا ترى المقصود إيه؟ هل هذه أم تلك؟ يبقى إيه؟ لا يلزم تعيين النية.
يعني أقول نية تكون الصيام فقط؟
أنت صمت ما لسه ما أصبر دي أحد. بمعنى إن أنت لو صمت انصرف صومك إلى الفريضة حتى وإن نويت غير ذلك. يعني واحد جه في يوم من أيام رمضان ونوى صيام يوم نذر كالناس إنه نذر، قال إيه؟ كان قال لله علي صيام 3 أيام هذا العام، والعام أوشك على النهاية، سيلزم أنه يأتي. هو تصور هكذا أنه لابد أن يأتي بهذا النذر اللي نذره في شهر رمضان قبل العام ينتهي. فقال خلاص أنا أمامي فرصة أن أنا أعيد ما أفطرته في رمضان بعد رمضان، لكن النذر أنا حددته في هذا العام، والعام أوشك على النهاية وأنا ما صمتش، فأنا أصوم 3 أيام هذه من رمضان بنية الإيه؟ بنية النذر، ويبقى علي 3 أيام في رمضان أصومهم بعد إيه؟ بعد رمضان. يصلح ولا لا يصلح؟
لا
يصلح. ليه؟ مش متصور ليه؟
ما كده.
سبحان الله، ما أنا بقول لك هو أنا بقول لك لله علي صيام 3 أيام كل شهر، بلاش هذا العام، كل شهر رمضان ده شهر. لا بلاش من رمضان، يعني هو مش هيضيقها قوي، هو ممكن أقصى حاجة يقول لي الله علي صيام 3 أيام كل شهر. الله، طب شهر رمضان ده صوم إيه؟ الوقت أنا بتكلم، أصل أخوك بيقول إن المسألة غير متصورة. لا متصورة، وإلا العلماء ما كانوش يتكلموا فيها أصلا. ده نقطة خلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية قالوا لو صام بنية النذر انصرف صيامه إلى الفريضة، ويصبح قوله نويت أصلي، حتى لو قالها بلسانه، نويت أصلي هذا اليوم بما كان علي من نذر، أو وفاء لما كان علي من نذر، أو حتى انقدح في ذهنه أنه هيصوم النهاردة كيوم من أيام النذر اللي هي قطعها على نفسه، يقولوا إيه؟ ينصرف صومه تلقائيا إلى صيام الفريضة، وتصبح نيته لغوا كأنه لم ينوي شيء. إيه ليه؟ لأن الوقت ده لا يتسع إلا للفريضة فقط. ويقبل هو اصبر مالكم انتوا مولودين ولاد سمعي ولا ايه؟ هنا فبنقول انه ده قول الحنفي. الجمهور يقولون لا يقبل منه لا نذر ولا فرض، ولا يجزئهم عن واحد منهم. ليه؟ لان الفرض يلزمه النية، هو لم يأتي بنية، والنذر أتي به في غير وقته فهو فاسد وإن نواه، لأن احنا لابد عندنا من اجتماع الشرطين، النية والمتابع. فالأول بالنسبة للفرد فقد النية فسد، والثاني فقد الايه اللي هو نوى النذر فقد المتابعة، فالنية لا قيمة لها لأن النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. وقول الجمهور أربعة. ليش معادلة يعني؟ نعم. هذا في المستحبات دون الواجبات. نوافل فقط.
لو امرأة مثلا صلي ما عليها في يوم الاثنين وتقول ايه يعني قدرنا عليها وصيام سنة في يوم الاثنين.
اولا يعني هذه اصلا مسألة فيها خلاف بين العلماء في جمع بين واجب ومندوب. بعد أن قطعوا بجواز الجمع بين المستحبات، الحقيقة الذي يبدو لي في هذه المسألة إن هي أحرزت فضل اليوم فقط. أما إن إحنا نقول إنها جمعت بين واجب، الأصل إن هو يستغرق الوقت كله ومستحب وأجرت على الأمرين، هذا بعد بدليل انهم بيفرعوا على المسألة دي مسألة اخرى، وهي لو ان المرأة صامت الست الايام الاول من شوال مع ما كان ايه عليه، يقول لك لا تقضي ما كان عليها اولا ليتحقق معنى انها صامت ايه رمضان، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، فيبقى تقضي ما عليها الاول حتى يتحقق فيها وصف انها صامت رمضان، ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال. ولم يقولوا تجمع بين
برضو. طب هل هنا ان هي برضو تاخذ قول الجمهور ان تكون النية فاسدة يبطل
الصيام؟ لا، هنا لانه زي ما قلت المسألة خلافية، بمعنى ان في فريق من اهل العلم قالوا يجوز الجمع بين واجب وسنة، بل البعض بيقول ان السنة بتدخل تلقائيا في الواجب. بمعنى ايه؟ انت لو دخلت المسجد الان واقيمت في حد بيخطر ان دخلت المسجد وكانت الفريضة اقيمت، يقول لك ان تحية المسجد بتسقط لانها دخلت فين؟ من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين اصابعه، فجعلوها قاعدة عامة ان الادنى بيدخل فيه الاعلى تبعا. واضح؟ انما المسألة الاخرى لا، انت امام فرض وفرض او واجب وواجب، فهنا جمع واجبين في وقت واحد لا يجوز الا بدليل. والحقيقة لو نظرت في الأدلة لم تجد دليلا يسعفك على القول به الجواز. بل إن أنا أسألكم الآن سؤال على سبيل تنشيط الذاكرة، يعني ما هو دليل أصلا الجمع بين المستحبات؟ أنتوا يعني أنتوا المفروض تسأل، أنا قلت لكم قد كده، يا تسألوني يا هسألكم، أنتوا ما سألتوش، أنا قلت لكم الجمع بين المستحبات هي اللي تمشي، وأنتوا ما قلتوش مثلا دليلها إيه بقى تعصي، صح ولا لا؟ أشياء دي اللي عندكم في البيت هناك اللي تنام عليها وتاكل فيها والكلام ده. نعم بنتكلم الآن في الدليل عدم الدليل. الأصل يا حبيبي في العبادات المانية. فأنت الآن نحن أمام عبادة الآن تقول جمع بين المستحبات، ده الأصل المانية. فأنت اللي مطالب بالدليل. أنا والوقت اللي واحد الآن بيعمل شيء ويقول لك انت بتقول له دي بدعه لانه لم يرد دليل بمشروعيتها، فيقول لك الدليل على انها بدعه ايه؟ انت اللي تقول له الدليل على انها سنه ايه؟ الدليل على انه مشروع ايه؟ فانت اقصى ما فيها تقول له طيب هات انت الدليل على انها مشروع. انما الوقت الامور اتعكست، يبقى انت اللي لما تقول بدعه انت اللي مطالب تقيم الدليل على انها بدعه. يا حبيبي انت الاصل ان انت اللي تقيم الدليل على انها مشروعه، لان الاصل المنع. وانا يكفيني ان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا اقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو مما هو معلوم من فعل السلف الصالح ونحو هذا. ده يكفيني. انت بتقول لا ده مشروع، لا ده سنه، انت بالدليل ايه الدليل على ذلك؟
حديث معاذ
اللي هو قلت معاذ كده حاجه
عايز رضي الله هو صلى بين يعني
بقول لك ايه صلى بيهم
صلى لك
اشاء
فكان ماذا؟ أنا أقول إن هو جمع بين مستحبين في عمل واحد، إنما ده أتى بالفريضة ثم صلى بعد ذلك نافلة، فأصبح في حقه نفل مطلق. حد يمنعه من النفس المطلق
ده اللي عامل ورقه
ايه
جيب لي من ديله يا
ما خلاص انت حيت
والله ما عرفتش انا حاجه فين الفيلم خلاص يعني كده خوفني انا شفت فيه
قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابه اللي قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم النبي لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظه فهم صلوا في اخر الوقت على الاباحه وفعلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو انت كل ما انت بتصلي الفريضه بتبقى مستجيب لله ورسوله، بتصلي السنه بتبقى مستجيب لله ورسوله. عملين
احنا مين في اخر الوقت
يا اخي الكريم؟ عملين الاصل ده يعمل لحاله وده يعمل لحاله، انت دخلتهم في عمل واحد.
العمره
والايه؟
ما دي فرض ولا
كده؟
ما دام تكون
فرض وسنه ويبقى اولى هو مش ممكن قياس يعني؟ لا هنقولك دي بالنص. العمره دخلت في الحج بالنص واصبحت يعني هذه الصفه لها احكام مغيره للاحكام الاخرى. ما عندكوش؟ ثم ما سألتوش ليه؟ لا ده عمي أول من الدليل يعني. هو الحقيقة أصلح ما يستدل به على هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. بمعنى إيه؟ صلاة الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريض، يعني هيصلي صلاة الإيه؟ بشرط أن يكون أي ركعتين، فممكن يجمع بين صلاة الاستخارة وأي ركعتين، ها؟ أي ركعتين، سواء سنة راتبة أو غير راتبة، مؤكدة أو غير مؤكدة، المهم أن ما يكونش الركعتين دول إيه؟ فريض، وده اللي خلانا نقول أنه لا يجمع بين فريضة و مستحب ولكن يجمع بين مستحب ومستحب على الراجع. ايه الدليل؟ ما لانه هو قال من غير الفريضة. من غير الفريضة يبقى اذا هنا هنعكس عليك انت الكلام بتاعك.
لا وبقول جواز الهجوم والاستحباب.
لا هو ما قالش بالجواز، وقال ان بطبيعة الحال الادنى بيدخل في الاعلى. الادنى بيدخل في الاعلى فبيسقطه. أنا ضربت مثال قلت أنت دخلت الآن المسجد وقد أقيمت الفريضة. أنت عليك تحية المسجد. كويس؟ حتى لو كنت بتقول بوجوبها، ده لو سلمنا جدلا إن هي واجبة، لكن مع هذا وجوبها ها أدنى من وجوب الإيه؟ الفريضة، لأن الفريضة واجبة بالإجماع. وتحية المسجد واجبة على قول. واجبة على إيه؟ قول فيها خلاف، فهنا أقول لك الأدنى فقط بالأعلى لدخوله تبعا فيه. إنما مش معناه إن إحنا جمعنا بينهم. إنما بنقول هو سقط بدخوله فيه لأنه أدنى منه منزلة أو مقاما أو نحو ذلك. إنما هنا لما بنقول حديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة فدقيق. من غير الفريضة وإلا كان قال إيه؟ فليركع ركعتين، يبقى عرفنا هنا إن صلاة الاستخارة لها صلاة إيه؟ خاصة ما ينفعش نجمعها مع غيرها. أو كان قال إيه؟ واحد يقول لك فليأتي بالدعاء في على أثر ركعتين أو أربع ركعات أو على أثر صلاة. يعني مثلا أقول إيه؟ إذا هم أحدكم بالأمر فصلى فليقل كذا وكذا وكذا. فصلى إيه؟ فريضة نافلة يبقى صلى. يبقى هنا كنا نقول إن يصلح هنا الجمع بين إن أنا هو وضع قيد من غير الفريضة يبقى يجوز ها
في تحية المسجد مثلا
يجوز مع غير الفريضة مع غير الفريضة
في تحية المسجد
أي حاجة بقى ما نقول مع من غير الفريضة يجوز مع غير الفريضة. غير الفريضة دي تحية المسجد سنة الظهر قبلية بعدية سنة عصر سنة عشاء نفل مطلق. المهم إيه؟ جمعنا بين حاجتين اللي هي صلاة الاستخارة و النافلة غير الفريضة اللي نقول غير الفريضة بنص الحديث. نعم.
يعني لا يجمع فرضا شيخنا ومستحب ولكن يجمع بين المستحبات
والغلط؟ الجمع بين المستحبات، الجمع بين المستحبات هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. اه. إنما الفريضتين جمع بين واجبين في وقت واحد لا، قولا واحدا أيضا. إذا هنا الجمع بين واجبين في وقت واحد ممنوع، الجمع بين نافلتين في وقت واحد لا بأس به، الخلاف فين؟
في الفرض والنافلة.
بلاش فريضة، خلينا نقول واجب، يعني الواجب أوسع شوي، الواجب والمستحب. نعم.
يعني بس الرجع شوية بقى.
لا.
لا يجمع بين الفرض بين الواجب وال
أيوة، الاختلاف جنسهما، الاختلاف جنسهما إلا إذا كان جنسهما متقاربا وكان هناك نص يفيد ذلك، زي ما قلنا العمرة مع الحج.
مع الرجع لا.
طيب، هو طبعا احنا مش مجالنا الفقه، ولكن هي الفقه بيفرض نفسه في العامين يعني. إذا هنا بنقول ان هذا التقسيم اللي هو الواجب باعتبار الوقت ترتب عليه خلاف بين الفقهاء من مسألة وجوب تعيين النية او عدم ايه، او عدم وجوب التعيين. الثاني تقسيمه باعتبار المطالب به، ينقسم الى قسمين، واجب عيني وهو ما طلب الشارع فعله جزما من كل مكلف بعينه كالإيمان والصلوات الخمس، نقدر نقول هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، نقول عين. يبقى إيه؟ ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، كل واحد كل ذي لابد أن هو يأتي به بعينه، فلا تصلح فيه الإنابة مثلا، أنه يوكل واحد ثاني يقوم له بإيه؟ بهذا الأمر. والحقيقة الفقهاء لما تكلموا في هذه المسألة الواجب العيني نظروا فوجدوا أن غالبا ما بتكون الثمرة المترتبة على العمل راجعة إلى العامل فقط. يعني اللي بيصلي، هل ممكن أنا أصلي وإنت تستفيد من صلاتي؟ الأصل اللي صلى هو اللي هيستفيد من الإيه؟ من الصلاة. اللي صام هو اللي هيجني ثمار الصيام، وهكذا. وبالتالي اعتبروا هذه العبادات التي يعود نفعها على المكلف ها فرائض عينية، لأن هي في الآخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا كانت التقوى لازمة لكل فرد، والتقوى هذه لن تتحقق إلا بعبادات معينة، يبقى العبادات المعينة دي فرض عين. ولذلك احنا قلنا ان هو ما ينظر فيه الشرع الى ذات الفاعل. نعم. الثاني واجب كفاية، وهو ما طلب الشارع فعله جزما لا من كل فرد بعينه، كصلاة الجنازة والاذان وطلب العلم والقضاء والافتاء والاغاثة. والشارع في هذا التقسيم نظر الى المصالح المتحققة من الفعل، فإن كانت المصالح لا تتحقق إلا بقيام كل فرد بعينه بالفعل أوجبه عينيا. إذا كانت المصالح لا تتحقق إلا بقيام كل فرد بعينه بالفعل أوجبه عينيا، مثاله الصلوات الخمس، فإنما فيها من طهارة النفس وتزكيتها إلى غير ذلك إنما يتحقق بقيام كل فرد بعينه بها. وأما إن كانت المصالح تتحقق بقيام البعض بالفعل أوجبه كفائيا، مثال إنقاذ الغريق، فإن المصلحة الناتجة عنه وهي إنقاذ نفس مسلمة معصومة إنما يتحقق بأي فرض يقوم بالإنقاذ. يبقى ضابط الواجب الكفائي إيه؟ احنا قلنا ضابط الواجب العيني اللي هو الشارع ينظر إلى ذات الفاعل. طيب في الكفائي هينظر الى ذات الفعل، المهم الفعل يحصل، لانه في الحقيقة لا فرق في نظر الشارع بين ان ينقذ الغريق احمد او محمد، المهم في الاخر ينقذ على ايد مين، لكن يبقى الفارق ايه. طب احنا لو تركنا البقال مفتوح كل واحد يقول لك انا مالك، غير هي ايه هيتحمل المسؤولية. ايوه تحقق الكفايه ده، ما انا بقول لك انت هترمي عليا وانا بقول لك من كتر خطابها دار. هي المساله تبقى كده، انا مش هعمل، ما انا اخويا فلان هيعمل، ولا اخويا فلان ما عملش. وفعلا ده بيحصل، يعني انت بتيجي في بعض الاوقات انك واحد بيموت فيتصل بفلان يقول له ما انت عندكم الاخ فلان وفلان وهكذا، وفي الاخر يلاقي كله تنصل، الراجل مش هيتغسل ولا يدفنوه بدون غسل. ليه؟ لانه تعددت جهات المسؤوليه، فده هيرمي على ده وده هيرمي على ده وده هيرمي على ده. يبقى لابد ان الشرع هنا بيضع محفز يتسابق الناس على هذا الواجب الايه الكفائي، الا وهو لا احنا صحيح بنقول يسقط عن الباقي، لكن فاز بالاجر من اللي قام بيه.
طب ثمره العلم العمل، احنا قلنا في الاولانيه ثمره العمل راجعه للفاعل نفسه.
ايوه
يعني هذا كده مفهوم مختلف، يعني ان ثمره العمل يشترك فيها الاخر.
لا عشان كده قلت بقى احنا بنقول في الواجب الكفائي، في الواجب العيني، لانه الفائده راجعه للانسان ذاته نظرنا فيه الى ذات الفاعل. اما ده بنقول ايه المهم الفعل يوجد، يوجد من مين مش قضيه، لكن قلت لكم قد يترتب على ذلك نوع من تثبيط الهمم للقيام بهذا الايه الواجب، فيقوم الشرع يقول لك اه هو سقط عن الباقين لكن احرز الفضل ونال الثواب من قام به دون غيره. فالفرق بين الاثنين انت اه لا خسرت ولا كسبت، لكن الثاني كسب. يبقى امر اخر، طيب لو ان هذا الواجب الكفائي، خلي بالك احنا بنقول ايه اذا قام به، اذا ايه القيد بتاعه قام. افرض احنا الان في محافظة زي محافظة الدقهلية محتاجين 5 علماء ولم يقم بهذه المهمة او لم يتصدر للقيام بهذه المهمة الا 3، ها بقية اهل الدقهلية آثمون حتى يؤتى بهذين الاثنين، وخرج من عهدة المسؤولية من الثلاثة اللي تصدروا لهذا الأمر وكانوا أهلا له. ما هو خلاص هم خرجوا من المسؤولية وحصلوا الأجر، لكن مش كافي يعملوا إيه ولا إيه ولا إيه، لو عاشوا ليل ونهار أو يعني يعني ظلوا مستيقظين ليل ونهار لن يقوموا بهذا الواجب. وإحنا بنقول شرط واجب الكفائي قام به البعض، يعني إيه تحقق كاملا تاما غير منقوص. حصل نقص يبقى كل الدنيا آثمة حتى يتحقق هذا الواجب الايه الكفائي. واضح يبقى ده الفرق بين الاثنين، ان احنا بنقول في الاول لو تصورنا ان ممكن الواجب الكفائي ده يقوم بواحد فقط وقام به خلاص برئت ذمة الاخرين، ولكن لم يحرزوا فضلا، بخلاف هذا الذي قام به هو اللي نال الايه الاجر والثواب. ودي حكمة الشرع، لأنه حتى لو حصل نوع من التزاحم قد يكون مع التزاحم إسقاط للواجب. أنا اللي أريد، لأنه لو كان واجب على كل واحد بعينه كان يقول لك إيه طيب لا أنا لا، ممكن مثلا واحد غريق 100 ينزلوا ينقذوه يغرقوا كله أو يتخانقوا مع بعض لحد ما يغرق. فهنا لا نشوف الأكثر مين والأقدر بالقيام بهذه المهمة مين، ويتقدم هو لي هذه المهمة أو للقيام بهذا الواجب.
واجب العيني.
نعم.
قلنا ثمرة العمل راجع إلى العامل نفسه. طب ما في الواجب الكفائي ثمرة العمل راجع إلى العامل نفسه.
لكنه ليس على كل واحد بعينه.
احنا
قلنا الفارق بين الاثنين إن التاني ده لابد إن هو يأتي به بعينه بحيث لا يصلح إن هو ينيب غيره، إنما في الواجب الكفائي ممكن ينيب غيره. انا الان مشغول مش هقدر اروح اغسل ميت، طيب روحي اخف له، انما في الصلاه اقول له روح صلي مكان النهارده ولا ابقى اصلي مكان بكره.
اتكلم على الاجر.
لا ما المنفعه، احنا بنتكلم المنفعه العامه اللي هي مثلا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، انا صليت الصلاه تنفعني انا تنهاني عن الفحشاء والمنكر، لكن لو هصلي لغيري هتنهى عن الفحشاء والمنكر. صمت الصيام بيترتب عليه تقوى، التقوى دي حصله ليا انا لان انا اللي صمت، وهكذا. قال مسألة، قد يتحول الواجب الكفائي في بعض الحالات إلى واجب عيني كما لو توقف عليه حصول مقصود. مثاله العالم الذي يكون ببلدة ليس فيها عالم غيره ولا طاقة لأهلها بالرحيل إلى العلماء لسؤالهم، فإنه يجب عليه عينيا أن يتولى أمر التعليم والإفتاء. يأسموا ما حد بقى المسألة اللي هو أشار إليها بعد ذلك، هو خلص وتصدر للإسلام وتصور الناس أن هذا سيقوم بهذا الدور فركنوا إليه واعتمدوا عليه، ثم بعد ذلك هو تخاذل أو تخلف، يعني ننقلها المسألة تانية. الآن في هنا حد طبيب ولا حاجة؟
هو اللي في كلام حضرتك.
طيب لو إنك دكتور نبطش تعين عليك وإنت في الطوارئ مثلا أو في الاستقبال إن أنت تقوم بإسعاف الحالات الطارئة التي ترد عليك، أنت تركتهم ورحت نمت في بيتكم، تضمن كل الحالات التي تمت شرعا. هو الدكتور الوحيد اللي موجود في المستشفى؟ ايوه انت في الليله دي الوحيد، وانت قابلت ان انت تبقى النبطشي اللي هتستقبل كل الحالات ان شاء الله يكونوا 100 حاله. كثره الحالات وانت عاجز عن القيام بهذا الدور اكيد يلزمك انك تستدعي من يقوم بمساعدتك او يكفي للقيام بهذا الايه الدور. اما ان انت قلت طب انا اعمل ايه وعلى قد فلوسهم واول اخره وروحت نمت او طلعت في الاستراحه ونمت، كل حاله هنا هتتعرض للهلاك انت ضمن فيه. ده يعني اظن اقرب الى مساله بيان الايه خلاص. هنا اصبح واجب عيني بقى تحول من كفائي الى ايه الى عيني، لان مدير المستشفى عينك قال لك انت اللي مسؤول مش انت. طيب مساله الجهاد مثلا، لو جاء الحاكم او الامام وقال يا فلان اخرج على راس سريه وروح المكان الفلاني، اصبح عين عليه ان هو يختار، فرض عين عليه ان هو يخرج ويختار السريه اللي تناسبه او اللي يعني تنجح مهمته وهكذا. ده اللي احنا بنقول عليه اذا داهم العدو بلد لازم اهل البلد كلهم ان هم يخرجوا عن بكرة ابيهم. بقى مش هنقول هنا فارق بين المحاربين وغير المحاربين الرجال والنساء، لا كله يخرج لدفع هذا الايه العدو. دي الحالات اللي هو أشار إليها إنه قد يتحول الواجب الكفائي إلى عيني بحسب الحاجة. وفي الحقيقة أصبح عينيا باعتبار إيه؟ لا باعتبار إيه؟ إن الواجب كبر الشيلة تقلت لا يستطيع أن يحملها اللي كان المفروض إيه؟ يحملها. زي ما قلت لك دلوقتي عدو جيش كبير دخل على بلد، لو احنا خارجين نطلب العدو يمكن ما يخرجش من البلد دي غير 20 30 واحد. طيب الان ال 20 30 دول يقدروا يصدوا الجيش؟ يبقى كله يخرج. ليه؟ لان ما فيش حاجه اسمها ان العدد ده هيكفي للقيام بهذه المهمه، وطالما ان هو لا يكفي هيتحول ليه؟ يرجع يبقى واجب على الكل. ولذلك احنا لو نظرنا للواجب الكفائي باعتبار العموم هنجد واجب على كل الناس، ولكن ليس باعتبار اعيانهم عكس الواجب العين انت وانت وانت كل واحد. انما الايه يعني انا مثلا هنا قول يا جماعه لو سمحتم حد يشيل الشيء ده ينزله تحت، لو كله قعد وما نزلش لو كان لي حق الامر يعني يبقى الكل ايه يستحق العقوب. انما لو بدر واحد وشال ونزل خلاص، فنفرض الشيء ده بقى كل اللي موجودين اللي موجود هنا خمسه والشيء ده لا يمكن ان ينزل تحت الا بالخمسه، لازم الخمسه يشيلوا كله منزل. وضحت؟ هو تحول كده. ليه؟ لان احنا بنقول في الاخر احنا لابد ان الفعل ده يؤتى به، لابد ان الفعل يحصل. طيب الفعل ده مش هيحصل لكل الناس، يبقى كل الناس يشاركوا فيه واصبح مثله مثل الايه؟ العين. نعم. لا يأثم الباقون لأنهم لم يسعوا إلى إيجاد من يقوم به. أنت مش كل الناس الوقت هيبقوا علماء، ولكن دورهم هيكون إيه؟ إن هم يفرغهم هذا أو ذاك اللي يصلح إنه يكون عالم لكي يتعلم. يعني النهاردة مثلا خلاني نتكلم في مسألة العلم دي. الآن لا يوجد في عرف الدول إلا القليل ما يعرف بكفالة طالب العلم، والحقيقة إنه لا يمكن إن يكون يعني عالم نابغ في مجاله إلا إذا تفرغ له. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. أنت بتطالب واحد الآن إنه يبلغ درجة الاجتهاد وهو مشغول بمسألة السعي على رزق أولاده وكفايتهم وإعفاف نفسه عن المسألة وكذا وكذا، طيب هيعمل إيه؟ هما العلماء لما قالوا إن الأصل ألا يؤخذ على تعليم كتاب الله عز وجل أجر، قالوا ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفل هذا الشخص اللي يعلم الكتاب يبقى نعطيه. ليه؟ لأن احنا بين أمرين، إما إن احنا نمنعه لا نعطيه فيضيع، وإما أن يمتنع عن تعليم القرآن ليكفي حاجته أو يقوم على حاجاته فيضع الإيه؟ تعليم القرآن. فأمام هذه المصلحة اللي هي إيه؟ تحقيق تعليم القرآن الكريم والقيام بهذا الواجب الكفائي في الأمة، قالوا لا بأس إن هو يرضخ له من بيت، عليكم السلام، لا بأس إن يرضخ له من بيت المهد، يعني يعطى راتب بحيث يحول بينه وبين ذل المسألة أو يعني استجداء الناس أو نحو إيه أو نحو ذلك. فهنا طيب مش كل الناس زي ما قلنا العقليات متفاوتة، عقليات الناس متفاوتة، ده ممكن نقول آه يصلح إن يكون عالم. طيب دورنا إحنا إيه؟ إن إحنا نكفله لحد ما يكون عالم ويقوم بهذا الدور. طب إحنا قصرنا، ده ما سألش وده ما سألش وده ما سألش، وهذا الرجل اللي في يعني قدراته القيام بهذا الواجب انصرف عن القيام بهذا الواجب لأنه زي ما قلنا محتاج يفي حاجات، يبقى مين اللي آثم؟ مش هو، الذين أحاطوا به وعرفوا أنه مطلوب للقيام بهذا الواجب وخذلوه ولم يقوموا به. لو أن عندنا الآن واحد ثالث يصلح إن هو يقود الجيوش أو كذا أو كذا، وأيضا لم نجهزه وأصبح أعزل، لا يمكن إن هو يخوض معركة بدون سلاح. طب إحنا ما مكنهوش أصلا من هذا السلاح، هو لا شيء عليه، لكن المسؤولية علينا إحنا. فلذلك نبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من غزا أو جهز أو من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو أو يجهز غزو، يبقى ده أمامه المجال مفتوح وهكذا. فهنا بنقول إنه الواجب الكفائي في الأصل إن هو باعتبار المجموع واجب عليهم كلهم، لكن واحد بعينه لا، إلا إذا تعين بحسب الحاجة للقيام بهذا الأمر أو الوفاء بهذا الواجب.
الناس لا تكتون أصلاً بحاجات مثلاً من أسألك العلم وما إلى ذلك وإيجاد العالم،
تصبح مسؤولية رئيس الدولة أو الحاكم، تتحول مسؤولية من عوام الناس الذين لا يقدرون أهمية هذا الشيء إلى الحاكم، لأن القاعدة عندنا أن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. فهو الآن اللي واجب عليه النظر في مصالح الأم، فإذا كان محتاجين لجنة علماء هو اللي يجب عليه أن هو يسعى لإيجاد هذه اللجنة، محتاجين أطباء، محتاجين مهندسين، محتاجين كل الكوادر اللي مطلوبة لي يعني تسير السفينة دي، لا يترك أمرها الآن إلى عامة المكلفين وإنما يرجع فيها إلى اللي أصبحت الآن يعني واقع لا يمكن التهرب منه اللي هي السلطة التنفيذية. الأول في الحقيقة ما كانش فيه تفريق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الرقابية، لا كله كان هي حاجة واحدة. إنما النهاردة لما يقول لك إيه ده زودوا صلاحيات الرئيس، هو الأصل إن الرئيس له الصلاحيات المطلقة التي تحقق المصالح للأم. لكن انت طبعا لو قلت الكلام ده لك انت خلاص بقى انت كده بتلغي الديمقراطية وبتلغي القوانين المعاصرة والسياسات والنظم الى اخره، انما خلاص اصبح واقع الان الفصل بين السلطات الثلاث ده اصبح ايه واقع. فهنا دي تصبح مسؤولية رئيس الدولة او الحاكم للقاعدة اللي احنا ذكرناها ان تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. لا ما هو اللي بينتدي بالناس لذلك، هو دوره ايه؟ هو يجيب من جيبه، هو اللي بينتدب الناس ليه؟ خلاص هنا مش احنا بنقول ان في المال حق سوى الزكاة، الزكاة دي خلاص، لكن اقول للناس يا جماعة الان احنا محتاجين ان احنا نعمل مثلا جمعة خاصة لتخريج الكوادر في فن كذا، تبرعهم او يفرض عليهم ضرائب او نحو ذلك بحيث ان هم يشاركوا في التمويل المادي اللازم لانشاء هذا الامر او القيام بهذا الوقت.
قبل تكريس الحاكم، قبل خطاب الحاكم ليهم وقبل علمهم بهذه المسألة أو أهمية هذا الشروط، هيعذرهم جهلهم بهذه المسألة؟
لا، هي القضية العذر بالجهل من قضية أوسع من ذلك، لكن إحنا بنتكلم في أمور واقعية. الواقع إن في حاكم، دي مسؤولية الحاكم، وهو بعد ذلك اللي بيلقي التبعية على الرعية بما يؤهله للقيام بهذا الواجب أو الوفاء بهذه المصلحة. قال ثالثا تقسيمه باعتبار نوع المطلوب ينقسم إلى قسمين، معين وهو ما طلبه الشارع جزما بعينه دون تفيير بينه وبين غيره كالشهادتين والصلوات الخمس والصيام. وهذا حكمه أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه، يعني لا يصلح أنه يأتي بشيء آخر مكان، لا لابد أن يأتي بهذا الشيء المعين الذي كلف به. يعني الأول مثلا كان عندنا بالنسبة للصيام كان في تخيير بين الصيام والإطعاء، خلاص. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أصبح واجبا على كل واحد أنه يأتي بهذه العبادة المعينة اللي هي الإيه؟ الصيام. فلا يصلح أن يقول طيب أنا مش هصوم ولكن نظرا لمصلحة الفقير أنا هفطر وأطعم عن كل يوم مسكين لنسد حاجة المساكين، أو لا ده أنا هأتي بأكبر من ذلك، أنا هفطر كل يوم وأعتق رقبة لو كان في رفاق، عشان الإسلام دعا إلى تحرير الناس وعتق الرقاب وكذا وكذا، كل ده باطل. ليه؟ لا تبرأ الذمة إلا بفعله بعين. أنت مكلف بصلاة صل، مكلف بصوم تصوم، مكلف بكذا، يبقى تأتي بهذا الشيء الذي كلفت به بعينه. الثاني مخير وهو ما طلبه الشارع جزما لا بعينه ولكن ضمن أفعال معلومة كخصال كفارة اليمين الإطعام والكسوة والعتق، والمطلوب فيه واحد مبهم. قال الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته تطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. عندنا هنا تخيير ثم إلزام، تخيير بين إيه؟ ثلاثة أصناف، فده بنقول واجب مخير في أقسام معلومة أو واجب مبهم ضمن أقسام معلومة، بمعنى أنه بيترك للمكلف يختار الشيء اللي يناسبه. فإذا كان الأطعام هو اللي يناسبه يطعم وتبرأ ذمته، الكسوة تناسبه يكسو وتبرأ ذمته، العتق وهكذا. هتقول أيها أفضل؟ يبقى هنا للأفضلية مكان بحسب إيه؟ حاجة الطرف الآخر. إنما لو فعل أقل شيء، لو جينا نقول مثلا النهارده الإطعام ممكن يكلف 5 جنيه والكسوة تكلف لها 100 جنيه، كيف يستوي هذا مع ذاك؟ إحنا نبحث الآن في إبراء الذمة، تبرأ الذمة ولو بأقل شيء اللي هو الإطعام. واضح؟ طيب لا هذا ولا ذاك، يبقى عنده إيه؟ الصيام. طيب هو بادر بالصيام ويستطيع الإطعام، لا يجزئ، لا يجزئه، ويبقى الواجب في ذمته، تبقى ذمته مشغولة بهذا الواجب لأنه وضع الشيء في غير موضعه، لأنه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فصيام الثلاثة الأيام ده موقوف على عدم وجود حاجة من الثلاثة التي خير فيه. مثلا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا أو هديا الأول أو هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فعندنا تخيير بين ثلاث حاجات أيضا، أي شيء يفعله تبرأ به إيه؟ ذمته. نعم. قال اعتراض ورده. اعترض بعض المعتزلة على الواجب المخير وقالوا إن الإلزام ينافي التخيير، والجواب عن ذلك أن الإلزام والتخيير لم يجتمعا في محل واحد، لأن الإيجاب متعلقه أصل الفعل، وأما التخيير فمتعلقه نوع الفعل. وده الحقيقة يعني كثيرا ما بيخطئ البعض لما بينزلوا الشيء منزلة واحدة دون التفريق بين أصله ونوعه. احنا بنقول جنس ونوع، يبقى الجنس ايه؟ شيء، والنوع ايه؟ شيء آخر. لما بنقول أصل ونوع يبقى الأصل شيء والنوع شيء آخر. عندما أقول لك حكم الأكل، شفت التفصيل ده صح؟ انت لو قلت لي مباح يعني ايه؟ انا حر اكل ما اكلش ان شاء الله اموت. انت من ناحيه الاصل يجب انك تاكل بما يحفظ حياتك، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ولا تقتلوا انفسكم. يبقى هنا بقول من ناحيه الاصل واجب، اما من ناحيه النوع اكل ايه وكم مره وامتى انا حر، هذه مساله ترجع لي. المهم في الاخر ان انا اكل بالقدر الذي يحفظ حياتي. فشوف هنا عدم التفصيل أوقعت فيه حكم مخالف، وهذا في الحقيقة يقع فيه كثير من الناس، اللي هو عدم التفصيل بين الأصل والنوع. يعني النهاردة مثلا قد يجد البعض غرابة لما نقول إن الديمقراطية مثلا اللي تجري في البلاد الإسلامية غير الديمقراطية الغربية. الديمقراطية الغربية بلا نقاش كفر بواح، لكن هل الديمقراطية اللي تجري في البلاد العربية هي هي الديمقراطية اللي بتجري في البلاد الغربية؟
هذه ما لم
بسألكم
يا عم،
ولا خايفين تتكلموا؟
دي مخيدة ودي مطلبة.
هو ده اللي بينجح في الانتخابات الفريق، يعني اعتقد الله اعلم ما فيش كده.
هي وهي الديمقراطية انتخابات. انت بقى كده الوقت دخلت في النوع،
هي الآلية،
هي النوع الآلية دي لغة ما يعني انا ما اعرفهاش اصلا، انما هي يقول لك الاليات والكلام ده يعني كلمه هناك على الحقيقه بعض الالفاظ خلاص درج الناس عليها خصوصا في الصحافه وغيرها، واصبحت كانها يعني من الايه من اللغه، لكن ما بقاش الواحد بيبحث لها عن. انا في الحقيقه انا مره يعني كنت بتكلم في امام الدكتور فتحي جمعه جزاه الله خير، وقال كلمه اليه هذه ما اصلها ومصدرها؟ قلت له انا لا اعلم. اصل الدكتور فتحي جمعه ولا لا؟ نعم بالأسم عندكم؟ لا المهم مش من بالأسم عندكم، المهم عارف قدر وقيمته العلمية ولا لا؟ أنا مالك بالأسم ولا من الصعيد، المهم عارف قيمته العلمية؟ ها؟ أستاذ في علوم اللغة وأحد أعضاء مجمع اللغة، فطبعا أمامه مش أقدر أتكلم، قلت له لا دي شغلتكم أنتم مش بتاعتني، أنت اللي تكرر إذا كان فعلا هذه الكلمة لا أصل لها في اللغة أصلا. انما خلاص هي اصبحت كلمه دارجه، وغالبا انت احيانا بتضطر ان انت تتكلم بلغه القوم لكي يفهموا حديث، وده امر لا يعني مشاحه فيه. انا بسلم تكلم بلسان الحبشه وتكلم بلسان اليمن وتكلم بالسنه كثيره باعتبار ايه المخاطب، حال المخاطب، والا لو كلمه اصلا بلغه الحجاز وهو ليس من الحجاز مش هيفهم حاجه، وهي العبره ان تفهمه ولا تتكلم وخلاص. الالفاظ قوالب المعاني، المهم العبره بالمعنى. فالحصل هنا ان الناس لما بيخلطوا بين الاصل والنوع بيعطوهم ايه حكم واحد، وده مش صحيح. فهنا لما يقول لك ان ازاي انت بتقول الواجب فيه الزام، الواجب يساوي الالزام، وبعدين ترجع تاني تقول لي ايه تخيير، الالزام باعتبار الاصل والتخيير باعتبار الايه باعتبار النوع، لازم تعمل حاجه هي دي الالزام. ايه هي الحاجه؟ كذا او كذا. لا مش براحتك ضرب ده كذا او كذا او كذا. ولذلك انا اصريت ان انا اقول ايه ان هو مبهم، ها، ضمن معلوم او مخير بين اقسام محدودة معلومة، واحد اثنين ثلاثة، يعني مثلا فاما منا بعد واما لداء حتى تضع الحرب او زق خلاص. يبقى هي القضية هنا حاجتين، يبقى هنا في المثالين اللي ذكرناهم قبل كده كان مخير بين ثلاثة، هنا أصبح مخير بين إيه؟ حاجتين. إنما مش التخيير مطلق، اعمل اللي تحبه. يعني مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا، هذا إيه؟ واجب إيه؟ معين ولا غير معين؟ غير معين. ليه؟ لأن أحسنوا معناها أوجدوا إحسانا، الإحسان بالكلمة، الإحسان بطلاقة الوجه، الإحسان بالمال، الإحسان بالزيارة، الإحسان اي شيء يصلح ان يدخل في دائره الاحسان انت حر فيه. المهم في الاخر تفي بهذا الواجب انك تحسن. تحسن بايه؟ باللي يناسبك. فما فيش حتى في تحديد عشان نقول هنا ولذلك قالوا ان الاحسان على الوجوب المطلق، لا الوجوب المطلق لا ليش لا معين ولا غير معين. نعم. قال بيان ذلك ان كفاره اليمين مثلا واجبه في اصلها فلا يسقط عنه الواجب حتى يؤديها، ولو لم يؤدها لكان آثما، ولكن الأداء وقع فيه التخيير في خصال، لو أدى أي واحدة منها كان مؤديا للكفارة فيسقط عنه اسم عدم أدائها. طبعا يعني الشيخ هنا قسم الواجب باعتبارات كام؟ ثلاث. في تقسيم رابع باعتبار تقديره وحده، وينقسم أيضا إلى قسمين: واجب مقدر أو محدد، وهو ما عين الشارع له حدا محدودا أو مقدارا معلوما. حدا محدودا أو مقدارا معلوم فيلزم الوقوف عنده، يعني الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم الليل لابد من اعتبار هذا العدد، أنصبة الزكاة اعتبار هذا المقدار، مقدار الواجب فيه 2.5% ولا نصف العشر ولا العشر ولا الخمس ولا ايه بالضبط. نعم. وحكم هذا النوع انه يلزم المكلف ولا تبرأ ذمته الا بادائه على الوجه المطلوب. ولا تبرأ ذمته الا بادائه على الوجه المطلوب، الواجب المقدر او المحدد. وتصح مطالبته به من غير توقف على القضاء او الرضا. ولذلك احنا بنقول مثلا ان الزكاة لا تسقط بالتقادم من غير توقف على القضاء او الرضا. ايه على القضاء او الرضا ومعنى ايه؟ ان النهاردة مثلا هو ده عنده قدر معين من المال، وجد فيه قدر معين من الزكاة، ضربنا مثال ده أنصبة الزكاة والمقدار الواجب فيه ده، حتى لو بقي 100 سنة لا يخرج الزكاة يخرجها بأثر وجه. ليه؟ حتى لو الفقراء قالوا خلاص احنا مسامحين مش عايزين منه حاجة، مش حقكم، لأن ده واجب حدده الله عز وجل فلا يتوقف على ان قاضي يقضي به او هو يقول طب انا رضيت ان انا اسدد اللي عليه. واضح يا جماعة؟ اللي الكلام يا جماعة اللي تدغدغوا فيما بينهم دول لازم تدغدغ ايه؟ طيب الثاني واجب غير محدد، وهو ما طلبه الشارع جزما دون ان يضع له حدا او يقدره بمقدار،
ما طلبه
زي اللي احنا كنا بنقول عليها مثال الان مسألة الاحسان،
ما طلبه الشارع جزما
دون، هي العبرة هنا ان احنا نعرف القدة، دون ان يضع له حدا او يقدره بمقدار. يعني الله عز وجل قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أنفقوا في سبيل الله ننفق إيه؟ اللي يتيسر لك، ففتح لك الإيه؟ المجال، فقلنا عليه واجب غير مقدر، إنما واجب لازم تنفق في سبيل الله، تنفق صح يعني نفسك، تنفق مالك، تجهز غازي، المهم في الآخر يتحقق نوع من الإيه؟ من الإنفاق. وكذلك الإيه؟ الإحسان، أي قدر معين من الإحسان أو أي نوع معين من الإحسان اختر أنت ما يناسبه. نعم. طيب
قضية بر الوالدين، يعني لو الأب ألزم الابن مثلا إن العمل معين وقال له مثلا إن ربنا عنك أو برك بيا إنك تعمل العمل ده، هل ده صحيح؟
هذا العمل من جملة المباحات أم من جملة ماذا؟
التفوق مثلا في قدرات الإحسان أو زي كده،
وكانت قدرته تساعده على ذلك. الآن حاجة احنا نتكلم الأول في أصل العمل، مباح ولا غير مباح؟ إذا كان غير مباح خلاص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مباح وكانت قدراته تؤهله لذلك يلزمه. نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من حقوق المسلم إطعام الجائع وإغاثة الملهوف، والله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، كل الكلام ده واجبات ولكنها غير محددة. يعني اطعام الجائع اطعمه ايه؟ لازم اهل واجب عليه ان انا اشبع ولا انا اطعمه والثاني اطعمه فيشبع من باعتبار المجموع؟ طب اطعمه اعطيه طعام ولا اعطيه مال ياتي به طعام؟ فهو طبعا الأصل فيه سد حاجة الايه، سد حاجة الجائع بما يحتاج إلي وبما يتيسر لي أنا. نعم. طيب، نفقة الزوجة على الزوج واجب مقدر ولا غير مقدر؟ محدد أو غير محدد، كلاهما يعني واحد.
نفقة الزوجة، نفقة الزوجة على الزوج ولا الزوج على الزوج؟
الزوجة على الزوج، أو الزوج على نفقة على زوجته.
نفقة الزوجة على
الزوج. أي عندكم كده في المنصورة اللي كنا نيجي نتجوز من عندكم بقى.
دي واجبة في الأصل.
ايوه، ما هي واجب في الاصل خلاص. احنا بنقول محدد ولا غير محدد، مقدر ولا لا؟
لا، مقدر. لم يحدد على فعل
الطعام. الحقيقه البعض بيراه مقدر باعتبار العرف، لقوله صلى الله عليه وسلم لامراه ابي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك به المعروف. لكن في الحقيقه العرف بيتفاوت ولا ما بيتفاوتش؟ لان اكيد واحده مثلا عاشت في مستوى يعني اجتماعي مرتفع غير واحدة عاشت في مستوى اجتماعي محدود. يعني أنا كنت من أيام عندكم في مشكلة هنا بأحكم فيها، قلت لهم أنا رجل ريفي، فممكن ما يكفيني أنا في الريف مثلا 1000 جنيه، ممكن يكون في المنصورة هنا لا يكفي بيه 3000 جنيه. فلابد أن واحد يأتي من إخواننا طلبة العلم في المنصورة معي، لأنه هو اللي يقدر يقدر النفقات أحسن مني. الراجل اللي عايش في الريف غير الراجل اللي عايش في المدينة. الراجل معلش اللي محتك بمستوى اجتماعي معين غير واحد تاني بعيد عن هذا المستوى الاجتماعي. يعني لو كنا مثلا نتكلم في مشكلة مثلا أطباء، معروف مثلا أطباء ان لهم مستوى اجتماعي معين، وخصوصا في مرحلة معينة من مراحل حياتهم. انا ممكن واحد من الناس ما اقدرش اقدر المستوى ده لان ما عشتوش. فهنا بيحصل نوع من التفاوت في الايه، في الحكم. ولذلك شوف سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يحب ان ياتي يوم القيامه وفي واحد فقط له مظلمه عنده، عمل ايه؟ اول حاجه رفض التسعير. الحاجه الثانيه لم يحدد لزوجه ابي سفيان قدر معين وتركها هي للايه، امام المسؤوليه وجها لوجه، لان هي النهارده يكفيها عرفا مثلا 200 درهم فخدت 250، اذا هي اللي تتحمل مسؤوليه ال 50 الزياد. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خذي 500، مين اللي يتحمل مسؤوليه الزياده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لاجل هذا، ودي الحقيقه من فقه المفتي، ان هو لا يورط نفسه فيما يعني لا ينبغي ان يورط نفسه فيه، بمعنى ان يترك المساله الى ضمير وذمه المكلف اكثر ما يتحمل هو ما لم يحمله الله عز وجل. الحاصل انه البعض قدرها بالعرف، لكن لما هنقول ان العرف اصلا متفاوت يبقى هتدخل في باب الواجبات غير المحددة او غير المقدرة. طيب، حكمها ايه؟ حكم هذا النوع انه لا يثبت دينا في الذمة، خلي بالك التاني قلنا يثبت دينا في الذمة بمجرد تحديده شرعا، انما ده ايه؟ لا يثبت دينا في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا. يعني دخل المحكمة والقاضي قال له أنت تدفع لزوجتك دي نفقة شهرية 1000 جنيه كل شهر، أصبح الألف جنيه واجب شرعا.
ليش أنا هو في الواجب غير محدد؟
طيب، كم في الآن؟ ولذلك قلنا الثاني، قلنا إيه؟ ثبت دينا في الذمة لا يتوقف على قضاء ولا إيه؟ ولا تراض. النوع الثاني بقى الغير محدد ده إذا حدد بجهة معينة شرعية، قضاء مثلا وقال له أنت واجب عليك نفقة قد كذا في الشهر، تصبح من هذا الوقت، من وقت التحديد ده، دينا في ذمته ويلزمه الأداء أو الإبراء. التاني ما فيش فيه إبراء، ده إيه؟ يا أداء يا إبراء. أما المحدد شرعا ليس فيه إبراء لأنه تعلقه بحق الله عز وجل أظهر وأقوى.
رضا
إن هو يعني مثلا مجلس عرفي وقال خلاص يا جماعة أنا موافق إن أنا أعطيها 1000 جنيه، ما تناقشوش كتير في المسألة ديت، أنا دي الولادي أو ديت برضو أم ولادي أو كذا، أنا أعطيها 1000 جنيه خلاص.
يلزمه
خلاص، أصبح 1000 جنيه واجب في ذمته. قلنا بالقضاء اللي هو الإلزام عن طريق جهة معينة، أو الرضا هو اللي يقول خلاص أنا إيه راضي بذلك. نعم. خلاص هي جهة مسؤولة، هو اللي يتحمل المسؤولية القاضي، لكن يبزاه من نفسه. معهوش؟ يعني انت متصور بارك الله فيك ان القاضي الان مع قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، يجي يعني يقضي بامر لا يحتمل هذا الانسان؟ الا اذا كان في بقى انواع من التغرير بدخل المقضى عليه، يعني مثلا يقدموا له مستندات ان الراجل ده دخله في الشهر مثلا 100,000 جنيه وهو دخله 10,000 مثلا او اقل او اكثر وهكذا. فهنا طبعا لانه يعني وقع الحكم بغير وجه صحيح ممكن دائرة بقى الاستئناف والنقض ونحو ذلك. نعم، عشان كده احنا قلنا يا اما القضاء يا اما الايه الرضا، والرضا في الحالات دي بيكون افضل في الحقيقة يعني. طيب تكملة لما ذكرناه، الواجبات تتفاوت من حيث الأهمية، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله عز وجل وأركان الإسلام الخمسة، وهذه تتفاوت فيما بينها، فليست الزكاة كالصلاة ولا الصوم كالزكاة، يعني باختصار أنا مش همل له لنا طبعا الوقت هيطول قوي، لكن أهم حاجة تعرف المضمون يعني هذه القاعدة بنقول عليها قاعدة تفاوت الواجبات أو قاعدة الأولويات. بمعنى إيه؟ أو القاعدة دي بنستفيد منها إمتى أو بنحتاج إليها إمتى؟ عند تزاحم الواجبات. يعني أنا عندي وقت معين، الوقت ده مطلوب مني حاجتين، يا كذا يا كذا، أعمل إيه؟ تأتي قاعدة الأولويات هنا إن أنا أفعل الأعلى منهما من جهة الأهمية ومن جهة ترتب الثواب عليه.
شفنا معلش حضرتك قلت من حيث الأهمية فرائض عظيمة كالإيمان والصلاة، هي تختلف إيه؟
لا ما قلتش الصلاة، قلت كالإيمان بالله وفرائض الإسلام الخمسة وهي تتفاوت فيما بينها. ولذلك رجعت قلت إن الزكاة ليست كالصلاة والصوم ليس كالزكاة، الصلاة أهم من إيه؟ الزكاة، والزكاة أهم من الصوم، والصوم أهم من الحج وهكذا. نعم. وبعدين في الأصل عندنا كنا نسلم الإمام ده 60 شعبة أعلاه وأدناه، ده يعني أصرح دليل في أعلى وفيه وفي أدنى. نعم. إنما أنا أقول الحاجة إلى هذه القاعدة، قاعدة الأولويات تفاوت الواجبات. رحمكم الله. مرة واحدة. تركوا مع بعض. هذه تنفعنا عند تزاحم الواجبات، بمعنى اجتمع فلت ان مطلوب مني شيئين والوقت والجهد لا يتسع الا لواحد، اعمل ايه؟ خلاص اشوف الاعلى من جهة الاهمية وما يترتب عليه من الثواب. واذا قلنا ان الواجبات بتتفاوت فكذلك ايضا المستحبات بتتفاوت، ولهذا قسموا المستحبات، طالما احنا قسمنا الواجبات باعتبارات أربعة إلى كذا وكذا وكذا، أيضا قسموا المستحبات إلى ثلاثة أقسام: سنة مؤكدة وهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها سفرا ولا حضرا، والبعض أدخل أيضا في السنن المؤكدة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في الحضر فقط، زي العشر ركعات السنن الرواتب، فجعلوها من السنن المؤكدة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها في السفر. نعم، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه يسبح في السفر وكان يكتفي بالمكتوبة فقط، والمقصود هنا بنفي التسبيح الراتب وليس المطلق. ما هي النوافل؟ التسبيح هنا بمعنى النوافل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان بيقوم الليل، وهناك وردت أحاديث كثيرة في فضل قيام الليل ويعني مجانبة الصحبة لقيام الليل في السفر ونحو ذلك. إنما الحديث ابن عمر محمول على الايه النوافل الراتبه، النوافل الراتبه اللي هي المرتبه مع الصلوات قبل وبعد. القسم الثاني طبعا ده قلنا سنه مؤكده، في سنه غير مؤكده، وهو او هي ما لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعلوا احيانا وتركوا احيانا. وده في الحقيقه يعني لاجل التيسير على الامه، لكن في الحقيقة يعني ينبغي أن يقيد هذا القسم بالنظر إلى الحامل على عدم المواظبة. لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه؟ لأن البعض الآن قد يقول طيب هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه ثواب عظيم جدا ومع ذلك لم يواظب عليه، فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان في غنى عن هذا الثواب؟ نقول أبدا. ولكن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته. يبقى طبعا هذا المانع لم يعد له وجود الآن، فلا يأتي واحد مثلا ويقول إن أنا أفعل وأترك لأن السنة الفعل وإيه والترك. نقول له لا، هو أنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم وخايف إن أنت لما تواظب يفرض هذا على الأمة؟ يبقى هنا لا عبرة بهذا الاعتذار، والأصل إنه يواظب، الأصل إنه يواظب. إلا نعم، شو أي سنة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لا يعني مثلا لسه خلينا في الحاجات العبادات الثقيله يعني. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وقال افضل الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوم، ومع ذلك لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على 3 أيام من كل شهر، على صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم ويفطر ايه يوم. فيجي واحد يقول لك خلاص انا مش هعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش، يقول له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان افضل شيء كذا، يقول لك بس النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش. والله ما عملش ليه؟ مش يبقى هنا المانع اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود عندك انت، فلا يصلح ان انت تتعلل به، ولكن تاتي بالافضل اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان يصوم حتى يقول حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ليه؟ لأن يعني هذا في الحقيقة ممكن يستفاد منه بالنسبة لأصحاب المسؤوليات، أصحاب المسؤوليات بمعنى إن في واحد مثلا النهاردة عارف أيها أفضل في حقه إن يقوم طول الليل يصلي، ولا يبحث مسألة من النوازل التي يحتاج إليها عامة الناس للإفتاء فيها. فهنا ممكن يقول لك انا مش هصلي الا قدر قليل لأحاجتي الداعية الى توفير الوقت على البحث العلمي للمصلحة الاكبر اللي هي مصلحة الايه؟ مصلحة الناس. لكن طيب اللي غير مشغول بطلب العلم او غيره بيصليش ليه؟ عشان ينام خلاص. فهنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من المسؤوليات ما يجعله يرجح بين مراتب الاعمال، زي ما هنقول قاعده الايه تفاوت الواجبات. الان وهو ما يصلحش الان ان واحد مثلا النهارده نقول طبيب ويقول لك ايه يترك المريض في غرفه العمليات ويقول لك انا اروح اصلي جماعه ويجيب السنه القبليه والسنه البعديه ومش عارف. احنا سالنا او عاتبنا بعض اخواننا في السعوديه ان هم ليه بيشغلوا كفار، يعني انت ايه الحكمة ان انت تشغل واحد غير مسلم في بلد الاصل هي قبة الاسلام؟ يقول لك يا شيخ ببساطة جدا الراجل الكافر ده انا باخد منه 8 ساعات صفية، الراجل المسلم بيروح يصلي ساعة الظهر ساعة العصر، وطبعا اكثرهم عنده دوامين، فيقول لك في وقت الظهر يصلي ساعة وبعدين يجي المغرب والعشاء ما بيجيش قبل العشاء فبياخد بين المغرب والعشاء وكذا. طب انا بستفيد منه ايه؟ تشخص الأمر به، مع إن إحنا بنقول هنا لو ألزم صاحب العمل العامل بأنه لا يصلي سنن يجيبه ويستجيب له. الفرض هو اللي واجب فقط. فمن هنا استغلال الدين خطأ يؤدي للأسف بنتيجة سلبية على الدين نفسه. وده حصل الكلام ده فعلا مناقشات، يقول لك احد الراجل الكاتب بيعطيني الوقت اللي مطلوب منه تام غير منقوص، بخلاف الثاني المسلم يتحجر انا كنت بصلي، انا مش عارف واحد قابلني كان بيسالني في سؤال وقعدت اجاوبه، لا مش عارف ايه الى اخره، فاعرضوا عن الصالحين لهذا السبب، وفي الحقيقه غير صالحين، لانهم لو كانوا صالحين لا اعطوا لكل ذي حق حقه، الشغل له حقه يعطوا الحق العمل وهكذا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحصل هنا أن أصحاب المسؤوليات قد يتركون أشياء لفعل أشياء أكبر وأعظم أهمية، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما عامة الناس فليس لهم الآن أن يحتجوا بالترك أو يحتجوا على الترك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان بيترك، لأن المانع عند النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود عنده. وبالتالي مثل هذه السنن تقترب من السنن الايه المؤكده. ساكت مضي بصي ولا مشو
شوفتي الحمد لله
انت بدري شاطر من عمرك. طيب القسم الثالث اللي هي فضيله وادب، وتسمى كذلك بسنه العاده او سنه الزواج. العادة أو سنة الزوائد. في الأول إحنا قلنا فضيلة وأدب، هم اصطلحوا في المصطلح في الأصول على تسميتها بسنة العادة، لأنها في الغالب بتكون رجعة إلى عادة الإنسان نفسه أو عادة المجتمع الذي يعيش فيه، أو سنة الزوائد باعتبار نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمبين عن الله عز وجل أحكامه. نقدر نعرفها بأنها الأفعال النبوية في غير أمر التعبد، الأفعال النبوية في غير أمر التعبد. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة، لأنه من باب التشبه به وهو ممدوح، ما لم يعارض بمصلحة أو يؤدي إلى مفسدة، لأنه من باب التشبه به صلى الله عليه وسلم وهو ممدوح.
والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها
فضيلة، لأنه من باب التشبه به صلى الله عليه وسلم وهو ممدوح. التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما، التشبه بالصالحين عموما ممدوح،
ما لم يعارض
بمصلحة، أو ما لم يعارض مصلحة أرجح، أو يؤدي إلى مفسدة، مثل لبس النبي صلى الله عليه وسلم ومشي في النبي صلى الله عليه وسلم وحركته وطريقة كلامه وهلم جر، يعني الأمور اللي بترجع في الغالب إلى عادة الإنسان أو جبلة الإنسان. فهو يدخل بقى فيها مسألة لبس العمامة، إطالة الشعر، طريقة المشي المعينة وهكذا. طبعا لو أدت إلى نوع من الشهرة المذمومة أو ترتب عليها ازدراء الإنسان أو السخرية به أو نحو ذلك لعدم إلف هذا الشيء، يبقى هنا الأصل إن هو يتابع عادة مجتمعه وعرف بيئته. لا هذه ايضا رجع لمصلحة، يعني الان مثلا انت لو كثرة الخلطة قد تأتي باتهام الانسان. معنى ايه؟ واحد ليل نهار مع النصارى، او يعني اعزك الله كنت بحب اضرب هذا المثال وان كان للاسف واقع، انه يميل الى مجالسة النساء في العمل، طارق كل زمايله واصحابه ورايح دايما يحوى حوالين النساء. عليكم السلام. فده ممكن يفتح عليه باب التهمة ولا لا؟ وما يقولش بقى ده اللي بقعد معهم عشان ادعوهم او عشان اقلب قلوبهم والكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لانه في غير موضع التهمه، ومع ذلك كان يصر ان هو يرفع التهمه عن نفسه. هذه صفيه زوج. فهنا القضيه هنا هنقارن بين مصلحتين. مصلحه لانه ممكن يكون صادق فعلا في انه بيدعوهم او بيتالف قلوبهم او نحو ذلك، لكن دي مصلحه. طيب المفسده اللي هتترتب على ذلك، ممكن يتهم بالموالاه لغير المسلمين، ممكن يتهم بمثلا دياثة او اي. فهنا هنقارن بين المصلحتين، مصلحه والمفسده. لو بعملها على مرات متباعده هيفهم فعلا انه ايه قاصد تاليف القلوب او الدعوه الى الله عز وجل او نحو ذلك. انما يجعلها ديدنه وعدته وطبيعته هتفتح عليه باب التهم، ومن وضع نفسه في موضع التهم لا يلومن الا نفسه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فيما لا ما انا قلت لك الاصل ان هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، الا اذا كان هذا الامر غير معروف في بيئته ولا بين اهله، وهيعود عليه بعد الاتهام. هيعود عليه الاتهام في دين. يعني النهارده مثلا انا كرجل مسلم نزلت امريكا او دول اوروبا، عارفين ان المسلم له سمت معين، فما اقولش لا اصل هم يتكلموا عليا لان هم ده كونوا بلابس قميص يبقى مسلم. فهنا مخالفتهم لا قيمه لها. انما اللي بتكلم على البيئه المسلمه اللي المفروض هي تجتمع معاك في ايه؟ خندق واحد، في اتجاه واحد، في هدف واحد، اهدافكم مشتركه، غاياتكم مشتركه، او في الاخر يقول لك ايه ده؟ مجهولنا دين جديد. ما سمحنا بهذا في ابائنا الاولين. وفعلا ما يكونش في المسألة ان لا فيه امر ولا نهي ولا حث ولا بيان فضيل، ليس فيها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء فقط. طالما هيترتب عليه زي ما قلت لكم قبل كده وضربت لكم مثال بمسألة طول الشعر. طول الشعر في وقت من الاوقات وما زال عندنا تشبه بالنساء. ما حدش هيقول ده تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه غير معروف في البيئة اللي احنا بنعيشها ان ده ها مألوف بين الرجال. لا ده ممكن يقولوا عليه خنافس في وقت من الاوقات عشان الخنفسه طبعا، يعني اسلوب ذم شديد. يبقى لماذا يعرض الانسان نفسه لذلك؟ اما يبقى الناس تتعارف على هذا وتصبح مساله اطاله الشعور دي مساله طبيعيه، يطيل كيفما شاء، بل قد يعني في وقت من الاوقات ننكر عليه ان هو بيأثر شعره، لان البيئه اصلا يعني انت لو جيت مثلا تنظر الى بيئه كبيئه البدو في الحجاز، الاصل ان هو بيطيلوا شعورهم، ومساله حلق الشعر عندهم او تقصير الشعر دي تعتبر يعني عيب. الايه؟ وهو من قال اصلا ان هو ده معمول على سبيل التشريع؟ احنا بنقول معمول على سبيل موافقه العاده، فانت توافق العاده هي دي السنه. يعني لا تنظر الى احد الافعال ولكن انظر الى مرد الافعال. مردها الى ايه؟ الحامل عليها ايه؟ متابعة الناس، مسيرة البيئة اللي بيعيش فيها، ولا ان مقصود بهذا الشيء مصلحة معينة؟ اذا كان مردها الى البيئة العرف يبقى هنا السنة متابعة البيئة والعرف، والله اعلم.